بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم فقهنا في الدين، وعلمنا التأويل، وفهمنا معاني التنزيل. وبعد، فهذا هو الدرس السادس من دروسنا في شرح مدارك التنزيل وحقائق التأويل للإمام أبي البركات النسفي رحمه الله تعالى. وقد انتهينا بالأمس من تفسير قول الله تعالى: الحمد لله رب العالمين. وذكرنا أن الحمد بجميع أفراده ثابت واجب مستحق لله تبارك وتعالى، المتصف بجميع الكمالات، المنزه عن جميع النقائص. ثم بعد ذلك ذكر ربنا عز وجل لنفسه أربعا من الكمالات. طبعا كمالات الله لا نهاية لها، لكن الله عز وجل ذكر في هذا الموضع تفصيلا أربعة كمالات. الكمال الأول هو أنه رب العالمين بهذا المعنى العام الواسع الشامل. ثم قال: الرحمن الرحيم، صفتان لله تبارك وتعالى، الرحمن الرحيم، اسمان لله عز وجل. ثم قال: مالك يوم الدين، مالك يوم الدين، أيضا صفة، اسم رابع، صفة رابعة لله تبارك وتعالى. الحقيقة أيها الإخوة أن العلاقة بين العبد المخلوق وبين الله الخالق هي علاقة اختلف فيها واضطرب فيها الناس. لذلك ربنا عز وجل هنا يبين نوع العلاقة التي بينه وبين عبيده. فالله عز وجل خالق الكون، مدبر الكون، مالك الكون، هو المتصرف في الكون كما يشاء. فإذا عندما نتكلم مثلا عن فلسفات يونانية أو ما شابه ذلك، نجد أنهم يقولون إن الصلة بين العبد وبين الله عز وجل صلة قهر، أنها صلة قهر من الله لعباده، وأن العبد دائما هارب من الله وكذا وكذا. سبحان الله، بينما تجد الصلة عندنا في الإسلام، في الدين الإيماني الإسلامي، أنها صلة عبودية لله، يقبل فيها العبد بظاهره وباطنه على الله عز وجل اختيارا بدافع الخوف والرجاء، بدافع الحب والتعظيم لله تبارك وتعالى. والله عز وجل يتجلى على عباده بأنواع التجليات الجلالية والجمالية، وكل من الجلال في حق الله والجمال في حق الله هو من مظاهر الكمال المطلق لله تبارك وتعالى. فصفات الكمال إما أن تكون جلالية كالقوة والقدرة والجبروت وما شابه ذلك، وإما أن تكون جمالية كالغنى والكرم والمغفرة وما شابه ذلك. والله عز وجل هنا ذكر صفات الجلال وصفات الجمال، وكل منهما من كمال الله تعالى الذي يستحق به التعظيم ويوجب علينا التعظيم والعبودية لله عز وجل. فعندما قال الحمد لله رب العالمين، عرفنا هنا أن الله تبارك وتعالى هو المالك لخلقه ملكا مطلقا، هذا من معاني الرب، وأن الله هو المتصرف، وأن الله هو المسيطر، هو المدبر وما شابه ذلك. لكن أيضا يضاف إلى ذلك معنى التربية والعناية والرعاية بهذا الكون كله، كما قال الله تعالى: الله لا إله إلا هو الحي القيوم الذي يقوم بأمر السماوات والأرض ويدبر الأمر في السماوات وفي الأرض، كما قال الله تعالى: يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله. والحقيقة أن الخطاب هنا للناس فقط، لأن البشر هم الذين يتصور منهم الشعور بالغنى، أما كل ما سوى الله عز وجل، كل المخلوقات المكونات كلها مفتقرة إلى الله تبارك وتعالى، كما قال الله عز وجل: ثم استوى إلى السماء وهي دخان فقال لها وللأرض ائتيا طوعا أو كرها قالتا أتينا طائعين. إذن الاستكبار والعناد والكفران وما شابه ذلك لا يتصور إلا من البشر، طبعا والجن مثلهم أيضا، إلا من البشر. لذلك ربنا قال: يا أيها الناس، وحقيقة الخطاب يا أيها الكون، يا أيها العالم، كل ما سوى الله أنت فقير إلى الله تبارك وتعالى. لذلك هنا نفهم حقيقة رب العالمين أنها عناية ورعاية وملك وتصرف، وأن الله عز وجل منه البداية وإليه النهاية، وله الفعل في الأمر كله، ولله غيب السماوات والأرض، وإليه يرجع الأمر كله. لكن يا ترى ربنا عز وجل المتصرف الخالق المالك المدبر، ما هي الأشياء التي ربنا وعدنا بها؟ وعدنا ربنا عز وجل أن تكون رحمته هي الغالبة، كما قال الله عز وجل في الحديث القدسي: سبقت رحمتي غضبي. إذا رحمة الله عز وجل هي الظاهرة في مظاهر هذا الكون. لذلك قال الله تعالى: الرحمن على العرش استوى، بمعنى أن الله عز وجل سيطر واستولى ودبر وخلق العرش، وهو المخلوق الأعظم من حيث الحجم، المخلوق الأعظم من حيث الحجم، وما دونه من بقية المكونات، ربنا استوى على العرش بماذا؟ برحمانيته، يعني سيطرته سيطرة رحمة وتدبير بلطف، وليس سيطرة قهر وغلبة وانتقام وما شابه ذلك. لذلك ذكر الرحمن الرحيم. نعم،
الرحمن الرحيم ذكرهما قد مر.
نعم،
وهو دليل على
مرأين في قوله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم. ويعني هذا يشير إلى أن الفاتحة ليست البسملة منها، البسملة ليست من الفاتحة، ولا صار تكرار في الفاتحة: بسم الله الرحمن الرحيم، ثم قال الرحمن الرحيم. إذن هذا يشير وبلطف إلى أن البسملة آية مستقلة وليست بجزء من الفاتحة، ليست آية من الفاتحة. لكن أيضا قالوا كلاما لطيفا: إن التكرار ليس عيبا في الكلام إذا كانت تقتضيه دواعي البلاغة والفصاحة. والقرآن الكريم فيه تكرار، يعني فيه أحيانا: فبأي آلاء ربكما تكذبان، ويل يومئذ للمكذبين، آيات تكررت كثيرا. إذن التكرار أيها الإخوة لا يذم مطلقا، التكرار بلا داع بلا لمحة بلاغية هذا الذي يكون عيبا، أما التكرار إذا له فائدة بلاغية وله ملمح بلاغي فهذا من المحاسن في الكلام. طيب هنا أيضا قد يكون الرحمن الرحيم تكرر أيضا، يعني ليه؟ أولا لأن بسم الله الرحمن الرحيم هي التي تذكر في البدايات كلها، فذكرت هناك لتكون الرحمة نستعين بسم الله الرحمن الرحيم في أفعالنا كلها، ولكن هنا ذكرت في الفاتحة تفصيلا لمعنى الربوبية المذكور سابقا. رب العالمين من معانيه الرحمن الرحيم، فهذا التكرار فيه تفصيل لهذا الإجمال الذي كان في كلمة رب. يعني رب العالمين هل ربوبية الله قهرا أم رحمة؟ طبعا ربنا عز وجل قاهر ومنتقم وجبار ومالك الملك، وكذلك هو رحيم وكريم، لكن الله عز وجل تفضل علينا وأكرمنا أن الله عز وجل جعل صلته بخلقه صلة رحمة وإحسان وإكرام، وهذا ما تفضل به ربنا بقوله ورحمتي وسعت كل شيء. لذلك أخواننا ذكر هنا الرحمن الرحيم،
وهو دليل على أن التسمية ليست من الفاتحة،
يعني الدليل يستأنس به وليس دليلا قاطعا،
إذ لو كانت منها لما أعادهما لخلو الإعادة عن الإفادة. مالك عاصم وعلي.
الآن الآية الثالثة، مالك يوم الدين. نلاحظ أخواننا أن كلمة رب تميل إلى معنى صفات الجلال، ومالك يوم الدين أيضا من صفات الجلال، الرحمن الرحيم من صفات الجمال. لذلك في هذه الآيات لاحظنا أن الله عز وجل ذكر الكمال الجلال والجمال، فذكر اسمين من الجلال واسمين من الجمال، ليكون العبد دائما بين الخوف والرجاء وبين الحب والتعظيم لله تبارك وتعالى. نعم.
ملك غيرهما.
إذن عندنا قراءتان، مالك وملك، وكلاهما مشتق من معنى واحد، وهو أن الله عز وجل هو الخالق لهذا الكون، هو المالك لهذا الكون، هو المتصرف في هذا الكون. لذلك أيها الإخوة، ربنا قال وما ربك بظلام للعبيد، بظلام للعبيد. طيب ليه قال وذلك؟ لأن الظلم، لاحظوا أيها الإخوة، الظلم لا ينتفي عن الله، ربنا عز وجل لا ينفي عن نفسه الظلم، وإنما نقول الظلم لا يتصور في حقه. أنا الآن مثلا شيء أنفيه عن نفسي، أنا مثلا الآن لا أفعل هذا الفعل لكن ممكن أفعله. طيب ربنا عز وجل لما قال وما ربك بظلام للعبيد، هل الظلم أصلا في حقه متصور؟ الجواب لا. إذن هذا تنزيه لله عن الظلم، لأن الظلم في حقه غير متصور. طب لماذا؟ لأن الظلم أيها الإخوة هو تصرف في ملك الغير. أنا عندما أتصرف في ملك أخي ماذا أفعل؟ أكون قد ظلمته لما تصرفت في ملكه. طب هل يتصور شيء خارج عن ملك الله عز وجل؟ أبدا. لذلك قالوا الظلم في حق الله تبارك وتعالى غير متصور لأنه المالك. طيب عند العرب قالوا أيهما أبلغ، المالك أم الملك؟ المالك أم الملك؟ قالوا لا، الملك أبلغ من المالك. الإنسان قد يملك مزرعة، قد يملك بيتا، لكن ليس بالضرورة أن يكون ملكا آمرا ناهيا للبشر كما يملك الحجر. يعني المالك يملك أشياء عينية، أما الملك يملك التصرفات المطلقة. لذلك قالوا اسم الملك أبلغ وأوسع من اسم المالك، مع أنهما لا تنافيا بينهما، لكن فقط أشاروا إلى معنى يعني في العربية. والله تبارك وتعالى مالك لأنه يملك الأعيان كلها، ولله ما في السماوات وما في الأرض، كل شيء راجع إلى الله سبحانه وتعالى. نعم، والله ملك لأنه المتصرف في هذا الكون، كما قال الله تعالى لمن الملك اليوم؟ لله الواحد القهار.
وهو الاختيار عند البعض،
إنه إيش؟ ملك هو الاختيار. لماذا؟ لأنه الأبلغ في الثناء والتعظيم على الله تبارك وتعالى.
لاستغنائه عن الإضافة،
فالله عز وجل ملك، فإذا قلت ملك ما لك بحاجة تقول ملك إيش، ملك خلاص كفي. أما مالك لابد أن تقول ملك، مالك السماوات، مالك الأرض، مالك كذا الدنيا الآخرة. إذن لابد من ذكر المضاف إليه ليتحقق مفهوم كلمة مالك. أما الملك كافية بنفسها. نعم.
ولقوله لمن الملك اليوم،
طبعا إخواننا لما يقول لمن الملك اليوم الجواب لله. طب لو سألنا الآن في الدنيا لمن الملك اليوم في الدنيا، كمان لله. طب ليش خص يوم القيامة؟ قال وذلك لأن بعض الحمقى في الدنيا اغتروا بمظاهر ملك وعظمة. فرعون اغتر بنفسه، النمرود اغتر بنفسه، فادعى ملكا وربوبية. يعني ومن حمق فرعون ماذا قال؟ أليس لي ملك مصر وهذه الأنهار تجري من تحتي؟ عجيب. تصوروا أيها الإخوة هذا الكلام الذي لا يقوله عاقل. يعني هل هناك ملك؟ هل هناك إله يقول يا قومي؟ تصوروا يا قومي، إذن أنت منهم، أنت من البشر، ثم يقول أليس لي ملك مصر؟ لك في عاقل إخوان يدعي ألوهية ويستغني بملك مقيد بهذا الشكل ويفتخر بأنك أنت ما عم تحكي على بشر، عم تحكي على إله. لذلك أيها الإخوة بعض الحمقى اغتر بمظاهر ملك ومظاهر عظمة في الدنيا، فربما ادعى لنفسه ملكا وهميا. أما يوم القيامة حتى الوهم يزول. في الدنيا قد يكون في وهم. لذلك ربنا ماذا قال في آية ثانية؟ نعم، يوم لا تملك نفس لنفس شيئا والأمر يومئذ لله. طب في الدنيا أيضا الأمر لله، لكن في الدنيا قد يخدع الإنسان بأسباب وصور وأشكال وأمور وهمية، قد يخدع ويظن أنه فاعل متصرف نافع ضار. أما يوم القيامة الفعال هو الله والأمر كله لله. نعم.
ولأن كل ملك مالك،
كل ملك،
كل ملك مالك، وليس كل مالك ملكا.
يعني مفهوم الملك أخص من مفهوم مالك.
ولأن أمر الملك،
أو نقول لا، المالك هو الأعم والملك هو الأخص لأنه الأعلى والأرفع. نعم.
ولأن أمر الملك ينفذ على المالك دون عكسه،
ولأن أمر الملك ينفذ على المالك دون عكسه. يعني لا، إذا إنسان في البلد في عنا ملك وعنا إنسان مالك مزرعة مالك بيت وما شابه ذلك، أمر الملك لو أصدر قانون يصدر على ينفذ على المالك، أما أمر المالك لا ينفذ على الملك. إذن هذه إخواننا من المرجحات التي تقوي قراءة ملك يوم الدين، لأنها الأبلغ والأعمق والأوسع.
وقيل المالك أكثر ثوابا لأنه أكثر حروفا.
نعم.
وقرأ أبو حنيفة والحسن رحمه الله ملك،
ملك يوم الدين، أي قراءة طبعا يعني غير متواترة، ملك يوم الدين فعل ماض، يوم مفعول به. نعم.
يوم الدين أي يوم الجزاء، ويقال كما تدين تدان،
كما تدين تدان. نعم.
أي كما تفعل تجازى.
طبعا الدين إخوان له معاني كثيرة. هنا مالك يوم الدين أي اليوم الذي فيه الحساب والجزاء، يثاب فيه المطيعون على الطاعة والعصاة على المعصية، ويحاسب الإنسان يومئذ بما فعل. نعم. اليوم لا تظلم نفس شيئا. نعم.
وهذه إضافة اسم الفاعل إلى الظرف على طريق الاتساع.
يعني مالك اسم فاعل، يوم ظرف، والقاعدة أن اسم الفاعل لا يضاف إلى الظرف، لكن قالوا نتساهل في الظروف ونتسع في ذلك.
كقولهم يا سارق الليلة أهل الدار.
يا سارق الليلة أهل الدار، يعني يا من ستسرق الليلة أهل الدار. مالي سارق اسم فاعل، الليلة مضاف إليه، أهل مفعول به للسارق، هنا أضاف اسم الفاعل إلى الليلة. وهنا مالك يوم الدين أضاف اسم الفاعل إلى الظرف،
أي مالك الأمر كله في يوم الدين.
إذن إذا قلنا يوم ظرف، طب أين المفعول به؟ يعني فهمنا يوم القيامة ربنا يملك، ماذا يملك؟ قال يملك الأمر كله، يملك الأمر كله. فالله تبارك وتعالى في يوم القيامة تزول الأوهام والأشكال والصور، وتبقى الحقيقة جلية واضحة لا مرية فيها، لا ينازع فيها أحد. لمن الملك اليوم؟ لله الواحد القهار. نعم.
والتخصيص بيوم الدين لأن الأمر فيه لله وحده، وإنما ساغ وقوعه صفة للمعرفة.
يعني إذا قلنا مالك يوم الدين، هذا إضافة اسم الفاعل إلى الظرف لا يكون معرفة. طيب ما قبله معرفة، رب العالمين معرفة بالإضافة، الرحمن الرحيم معرفة بأل التعريف، طيب مالك يوم الدين كيف صار صفة للمعرفة وهو ليس معرفة؟ لأنه إذا أضيف اسم الفاعل إلى الظرف لا يتعرف بذلك.
وإنما ساغ وقوعه صفة للمعرفة، مع أن إضافة اسم الفاعل إضافة غير حقيقية،
الإضافة اللفظية هذه،
لأنه أريد به الاستمرار، فكانت الإضافة حقيقية فزاغ أن يكون صفة للمعرفة.
يعني كأنه صار اسما مجردا، فالله عز وجل مالك على الدوام من الأزل إلى الأبد، لا يخرج عنه مملوك ولا يخرج عن ملكه شيء، لا في الدنيا ولا في الآخرة. حتى في الدنيا المالك الحقيقي هو الله عز وجل، ولكن هذه الصور يغتر بها بعض الحمقى، لكن اغترارهم لا ينفي الحقيقة. يعني فرعون لما قال أي ربكم الأعلى، هو ادعى شيئا، هل نازع الله في الربوبية؟ لا، بقيت الربوبية لله وحده، وظهر حمق فرعون وظهر جهله في ذلك. إذن الوهم أيها الإخوة لا يزيل الحقيقة، فتوهم بعض الناس مظاهر ملك وعظمة في الدنيا لا ينافي أن الله هو المالك، وأن الله هو الملك في الدنيا وفي الآخرة.
وهذه الأوصاف التي أجريت على الله سبحانه وتعالى من كونه ربا أي مالكا للعالمين ومنعما بالنعم كلها ومالكا للأمر كله يوم الثواب والعقاب، بعد الدلالة على اختصاص الحمد به في قوله الحمد لله، دليل على أن من هذه صفاته لم يكن أحد أحق منه بالحمد والثناء عليه،
ودليل على انتفاء أن يكون هناك فرد من أفراد الحمد ثابتا لغير الله تعالى. من هذا المخلوق الذي يتصف بشيء من هذه الصفات؟ يعني إذا كانت هذه الصفات هي المسوغات لاستحقاق الله تبارك وتعالى لجميع مظاهر الحمد، إذن غير الله عز وجل ليس ربا، ليس رحمن، وليس رحيما، وليس مالكا ليوم الدين، إذن لا يستحق من الحمد شيئا، لا يستحق من الحمد شيئا. وانظروا أيها الإخوة الأكارم كيف يعلمنا ربنا تبارك وتعالى كيف نثني عليه. يا إخوة الأكارم، نحن لا نستطيع أن نتأدب مع الله عز وجل كما ينبغي له. أنا متعود أتأدب مع مخلوق، أما الأدب مع الخالق أعلى بكثير. أنا متعود أثني على مخلوق، أما أن أثني على الخالق هذا شيء لا أستطيعه. لذلك الله عز وجل علمنا الأدب معه أولا بأن علمنا كيف نعمل، نبدأ بسم الله الرحمن الرحيم تحققا بمعناها وليس تحقيقا للفظها فقط. يعني ليس المراد أن تقول بسم الله الرحمن الرحيم فقط، بل ينبغي عليك أن تتحقق بقولك أفعل كل فعل بسم الله، أفعل كل فعل مفتقرا مستعينا مضطرا إلى الله عز وجل متبركا به في جميع مراحل الفعل في أوله وأوسطه وآخره، فما من حركة ولا سكون إلا وأنا مفتقر فيها إلى الله عز وجل. ثم علمنا ربنا تبارك وتعالى كيف نحمده، كيف نحمده، فقال لنا قولوا الحمد لله رب العالمين إلى آخر هذه الصفات. فعلمنا كيف نتأدب معه وعلمنا كيف نحمده.
إياك نعبد وإياك نستعين.
نقف عند هذا الحد، والحمد لله رب العالمين.